بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في الدرس السابق المقدمة لهذا الكتاب لكتاب متممة الآج الرومية إلى قوله وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم قال رحمه الله: وبعد، فهذه مقدمة في علم العربية متممة لمسائل الآج الرومية، تكون واسطة بينها وبين غيرها من المطولات، نفع الله بها كما نفع بأصلها في الحياة وبعد الممات، إنه قريب مجيب الدعوات. قوله وبعد، الواو هنا في وبعد نائبة عن أما الشرطية، تنوب عن أما الشرطية. وأصل الكلام أما بعد، وأما إذا وجدت فإنها تنوب عن مهما، تنوب عن مهما، مهما يكن من شيء بعد فهذه مقدمة. وأيما أولى، التعبير بقوله وبعد أم أما بعد؟ الأولى في ذلك وهو الاستعمال الشرعي الوارد في ألفاظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقول أما بعد، كما علم ذلك في خطب النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول أما بعد. وهنا بعد وردت مقطوعة الإضافة، أصلها وبعد ما ذكر من الحمد والصلاة والسلام فهذه مقدمة. أصل كلمة بعد مضافة إلى اسم آخر، لكن من أجل أن تقطع عن الإضافة يؤتى بضمة، وبعد مبنية تصير مبنية على ماذا؟ على الضم، مقطوعة عن الإضافة. أصل الكلام وبعد ما ذكر من الحمد والصلاة والسلام فهذه مقدمة. وقوله فهذه، الفاء هنا واقعة في جواب الشرط، وهذا هو الدليل على أن الواو في قول المصنف وبعد بمنزلة أما الشرطية، وأما الشرطية تفتقر إلى جواب الشرط. اقترن بجواب الشرط الفاء، أما بعد فهذه، فهذه. وسيأتي معنا إن شاء الله الفاء الواقعة في جواب الشرط. واسم الإشارة هذه إما أن تكون إشارة إلى محسوس، إلى أمر محسوس، أو إلى أمر معنوي. فإن كانت الإشارة فهذه إلى شيء محسوس فمعناه أن المقدمة ما كتبها إلا بعد ماذا؟ بعد أن ذكر الكتاب، ذكر المواضيع. وإن أشار إلى أمر معنوي معقول فلا بأس أن تتقدم على موضوعات الكتاب، أن يتقدم اسم الإشارة على موضوعات الكتاب. فهذه أي التي في ذهني مقدمة سأذكرها لك، هذا إشارة يشير إلى ما في الذهن، إلى ما في العقل، يشير إلى ما في ذهنه، هي محتملة لأمرين أو لأحد أمرين. من يعيد؟ عندك أبا عبد الرحمن. إشارة إلى أمر حسي بعد أن أتم الأبواب والمواضيع. نعم تم. نعم أشار إليه إشارة معنوية. طيب، وهنا أتى باسم الإشارة الذي يفيد القريب ولم يأتي باسم الإشارة للبعيد، وهذا أسلوب حسن لأمر حسي ولأمر معنوي. أشار بإشارة القريب لأمر حسي حيث إن هذه المقدمة بموضوعاتها وأبوابها قريبة من القارئ، قريبة من المتعلم، قريبة يقرأها ويتعلمها. وأشار أيضا بإشارة القريب إلى أمر معنوي وهو أنها سهلة الألفاظ، قريبة إلى فهم السامع والقارئ والمتعلم، قريبة فليست عسرة أو متعقدة بل هي سهلة. فهذه مقدمة، كلمة مقدمة وردت بكسر الدال وفتح الدال، مقدمة ومقدمة، وبالكسر أشهر وأفصح. وبالفتح هي لغة قليلة كما ذكر أهل العلم، فهي مقدمة حيث إنها تقدم من شرع في دراستها وفهمها، تقدمه على أقرانه يصير متقدما. شغل شغل يا أخي، من يشغل طيب. ثم قال: فهذه مقدمة في علم العربية. علم العربية أضاف العلم إلى العربية ليدل على تلك العلوم اللغوية والعلوم العربية تعريفها هي العلوم التي يتوصل بها إلى حفظ اللسان والقلم عن الخطأ. والعلوم العربية ذكرنا أنها 12 علما، ذكرنا أنها 12 علما، أساسها وأحسنها وأفضلها وأشملها علم النحو، وهو المراد هنا بقوله علم العربية، أطلق الكل وأراد به الجزء. أطلق الكل، علم العربية هذا يشمل عدة علوم إلى 12 علما، لكن أراد به الجزء وهو علم النحو، علم النحو فقط. لماذا؟ لأن الكتاب نفسه لا يشتمل إلا على علم النحو، لا يشتمل إلا على علم النحو، لم يذكر علم الصرف ولا علم البيان والبديع والمعاني والعروض وغيرها من علوم العربية. ثم قال متممة، متممة، والتتميم يكون لما نقص، لما نقص، التتميم والإتمام يكون لما نقص، والذي نقص أوله ذكر الحمد والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام وآله وصحبه. فإن صاحب الآج الرومية لم يذكر الحمد والصلاة والسلام، فكان أول تتميم لما نقص في الآج الرومية هو ذكر الحمد والثناء على الله عز وجل والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إنه أيضا أضاف بعض القواعد في الأبواب وزاد أبوابا، هذا هو التتميم، ابتداء من الحمد والصلاة والسلام ثم ذكر بعض القواعد في كل باب تحت كل باب، ثم ذكر أبواب لم تذكر أصلا في المقدمة الآج الرومية. قال متممة لمسائل الآج الرومية، والآج الرومية نسبة إلى مؤلفها هي مقدمة صغيرة الحجم كبيرة الفائدة، ومؤلفها هو أبو عبد الله محمد ابن محمد ابن داود الصنهاجي، نسبة إلى صنهاجة وهي قبيلة بالمغرب نسب إليها ودرس في بلدة تسمى فاس، وقد كان من أهلها، ولد في السنة التي توفي فيها ابن مالك أحد النحاة المشهورين، وتوفي سنة 23 من الهجرة. وكلمة آج الروم توسع الناس في هذا اللفظ، فبعضهم أوردها بالتخفيف وبعضهم أوردها بالتشديد، آج روم وآج الروم. والأمر في ذلك واسع، لأنه يتوسع في الاسم الأعجمي ما لا يتوسع في الاسم العربي. الكلمات الأعجمية يتوسع في لفظها ونطقها ما لا يتوسع في الكلمة العربية. قال: تكون واسطة بينها وبين غيرها من المطولات. نعم، كتب النحو على أقسام ثلاثة. القسم الأول المختصرة، الكتب المختصرة، وهذه الكتب المختصرة أشهرها المقدمة الآج الرومية، وهناك الدرة اليتيمة وغيرها من المختصرات. إلا أن شهرة المقدمة الآج الرومية فاقت غيرها من المختصرات، فهي الدرجة الأولى لمن أراد أن يرتقي في علم النحو. القسم الثاني المتوسطة، أمثال متممة الآج الرومية التي هي كتابنا ودرسنا. هذه واسطة متوسطة، ليست بالمختصرة ولا بالمطولة، هي الدرجة الثانية بعد المقدمة الآج الرومية وأمثالها من المختصرات. ويضيف بعضهم إلى هذه الكتب المتوسطة ملحة الإعراب، ملحة الإعراب للحريري، كتاب متوسط أدخل فيه أبوابا من الصرف، أبوابا من الصرف. أما القسم الثالث فالمطولات، ومن أشهر هذه المطولات شروح الألفية، ألفية ابن مالك. هذه ألفية النحو لمن أراد أن يحفظ ألف بيت في النحو، في ضبط قواعد النحو، فهذه هي الألفية لابن مالك، وعليها شروحات وحواش كثيرة وتعليقات عديدة. من أشهر تلك الشروح شرح ابن عقيل وشرح ابن هشام وغيرهما من النحويين. ويضاف إلى هذه الكتب المطولة كتاب مهم، هو موسوعة في بابه، ألا وهو كتاب مغني اللبيب لابن هشام، المغني لابن هشام. وهذا يحسن للمطالعة إلا لمن كان له زمن يستطيع أن يجرده مع شيخ، مع شيخ النحوي، فذلك حسن. هذه الثلاثة الأقسام بحيث تعرف أين تضع قدمك. إذا أخذت الآج الرومية اصعد إلى المتممة، ويمكنك بعد المتممة أن تصعد لا إلى القطر ولا إلى الشذور لأنهما بمنزلة واحدة، أحدهما يتمم الآخر، بل ترتقي إلى ابن عقيل، شرح ابن عقيل للألفية. لكن اضبط هذا الكتاب وافهم أبوابه وعالج قضاياه على لسانك، على لسانك، فقد تحفظ القواعد لكنك لا تعمل بها، لا تعمل بها. حاول أن تتكلم باللغة العربية، حاول أن تتكلم باللغة العربية، وإن أخطأت يصلح لك من هنا ومن هنا ومن هنا حتى يستقيم اللسان، والله المستعان. قال: نفع الله بها كما نفع بأصلها. هنا يدعو المصنف لهذه المتممة بالنفع، يدعو لهذه المتممة بالنفع. كما نفع بأصلها، ما هو أصل المتممة؟ المقدمة الآج الرومية. هل حصل من وراء المقدمة نفع؟ الجواب نعم، نفع كبير، نفع كبير، حصل نفع كبير. ولذا تجد الطالب لعلم النحو يبدأ بهذه المقدمة، واشتهرت شهرة فائقة هنا وهناك، كل يطلب المقدمة، كل يطلب المقدمة. النفع حاصل لأصل المتممة وهو المقدمة. دعا أن ينفع الله عز وجل بالمتممة كما نفع بالمقدمة. متى؟ في الحياة وبعد الممات، في الحياة وبعد الممات. والنفع في الحياة بسهولة تفهم هذه المتممة وبمعرفة الأبواب والقواعد المذكورة فيها. وبالجد في العمل بمقتضى القواعد التي ذكرت فيها. هذا النفع في الحياة لمن طلب علم النحو. وأما في الممات بعد الممات فإن ذلك يكون بالفوز بالجنة، وذلك من حيث أن طالب العلم، من حيث إن طالب العلم موعود بالجنة، كما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فلتكن أنت يا طالب العلم ممن ينتفع بهذه الكتب المفيدة السهلة اليسيرة في علم النحو، لتكن أنت ممن ينتفع بذلك. قال: إنه قريب مجيب الدعوات. هذا توسل إلى الله عز وجل باسمين من أسماء الله تبارك وتعالى، وهما القريب والمجيب. هو قريب سبحانه وتعالى قرب، بقرب عام وقرب خاص. فالقرب العام يكون بعلمه سبحانه وتعالى وسمعه وبصره، فهو قريب من عباده أولهم وآخرهم، كبيرهم وصغيرهم، ذكرهم وأنثاهم، قريب قربا عاما، وهو قريب قربا خاصا، وذلك لأوليائه، ويقتضي هذا القرب إجابة دعاء أوليائه وأنبيائه ونصرتهم ومحبتهم وغير ذلك. وأما المجيب فهو الذي يجيب دعوة الداعين وسؤال المضطرين إجابة عامة وإجابة خاصة. إجابة عامة لجميع الداعين، وإجابة خاصة للمستجيبين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقد ورد اسم القريب في القرآن 3 مرات، وأما المجيب فورد في القرآن 1 مرة، وهنا أضاف كلمة مجيب هذا الاسم إلى الدعوات ولم يقل مجيب الدعوة، مراعاة أولا لما ذكر من السجع، مراعاة لما ذكر من السجع من المطولات إلى قوله وبعد الممات إنه قريب مجيب الدعوات، مراعاة لماذا؟ للسجع. الأمر الثاني لكثرة إجابة الله عز وجل للدعوات، فالدعوات وإن كانت كثيرة فإن الله عز وجل لا مكره له ولا يتثاقله شيء سبحانه وتعالى. هذه أيضا مقدمة، نكتفي بهذا وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مرت معنا مقدمة لكتاب المتممة، وذكرنا كلمة وبعد، فعند من هذا السؤال؟ وبعد عند من؟ وبعد ما إعراب وبعد؟ وما فائدتها؟ وما الأفضل فيها؟ عندك يا معتصم ولا واحدة، لا لهذه ولا لتلك، الواو نائبة عن أما الشرطية، ودليل ذلك وجود الفاء في قوله فهذه وبعد فهذه. طيب، الأصل أما بعد، هذا الأفضل، الأفضل فيها أن يؤتى بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام بقول ماذا؟ أما بعد. إعراب وبعد سيأتي بعد، لكن مرت معنا كلمة بعد أنها يكون من الظروف المبنية على الضم بسبب قطعها عن الإضافة، سيأتي معنا إن شاء الله. ندخل الآن في أول باب من أبواب هذا الكتاب، ألا وهو باب الكلام. قال رحمه الله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. معلوم عندكم هذا التعريف، هذا التعريف معلوم عندكم بما درستم في المقدمة الأجرومية، ولكن لمزيد من التوضيح والبيان نقول: الكلام له تعريفان، تعريف لغوي في لغة العرب بصورة عامة. قال ابن فارس: هو نطق مفهم. الكلام نطق مفهم، هذا في اللغة. وقال ابن عقيل: هو اسم لما يتلفظ به سواء أفاد أو لم يفد. اسم لما يتلفظ به، هذا هو أصح ما ذكر من تعريفات الكلام في اللغة، خلافا ما عرفه به بعضهم فقال: الكلام في اللغة هو الكلام النفساني، فهذا له مأرب سيء تنطوي تحته عقيدة فاسدة. استدل على أن الكلام هو الكلام النفساني، أي في النفس، وإن لم يتكلم وإن لم يتلفظ، بقول الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فقول الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد، قالوا إذن هذا يدل على أن الكلام كلام نفساني، وغرضهم في هذا أن يبطلوا صفة الكلام لله عز وجل، فيقولون إن الله لم يتكلم، لم يتصف بصفة الكلام، إنما هو كلام نفساني، وهذه هي عقيدة الأشاعرة. ولكن الجواب عن بيت الأخطل أولا أن يقال: ثبت عرشك ثم انقش. هذا البيت لم يعثر له على مصدر من ديوان الأخطل ومن غيره، وإنما أورد هكذا بدون توثيق المصدر. هذا شيء يدل على أنه ليس من أصل اللغة أن يقال إن الكلام كلام نفساني. شيء ثاني أن يقال: الأخطل كان نصرانيا، فهل نجعله حجة على هذه المسألة لإبطال صفة اتصف الله عز وجل بها؟ فكلامه هذا مردود عليه لو صح وثبت عنه. الأخطل كان نصرانيا كما هو معلوم، والنصارى قد ضلوا في هذا الباب وفي غيره، في باب الكلام وفي غيره، فلا يحتج به، فلا يحتج به. والمعنى الصحيح أن يقال: إن الكلام معناه في اللغة اسم لما يتلفظ به سواء أفاد أو لم يفد كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وما عرفه صاحب التحفة السنية بأنه ما تحصل بسببه فائدة هذا ليس بتعريف سليم بل هو منتقد. يقول ما تحصل بسببه فائدة يسمى كلاما، سواء أكان بالإشارة أو بالكتابة أو بالنظر أو باللفظ، يقول هذا كلام. هذا ذريعة لأن يدخل الأشاعرة فيقولون وأيضا الكلام النفساني ويبطلوا تلك الصفة عن الله عز وجل، فليتنبه لهذا. نطق مفهم أو اسم لما يتلفظ به، طيب كلاهما يؤدي معنى واحدا. هذا هو الكلام في اللغة. أما معنى الكلام في اصطلاح النحويين، يعني فيما يتعارف عليه النحويون، فهو ما جمع قيودا وشروطا أربعة. ما جمع شروطا كم؟ أربعة. ما جمع شروطا أربعة. الأول، الشرط الأول أن يكون لفظا، اللفظ. إذا قال هو اللفظ، واللفظ معناه في اللغة الطرح والرمي، يقال لفظت النوى بمعنى رميتها وطرحتها. وأما معناه في الاصطلاح فهو الصوت، اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية. فمثلا كلمة زيد، كلمة زيد، هذا لفظ أو ليس بلفظ؟ لو قال شخص زيد هذا لفظ. لماذا؟ لأنه صوت اشتمل على بعض الحروف الهجائية، الزاي والياء والدال. طيب مفهوم هذا؟ الشرط الثاني المركب، أن يكون مركبا، أن يكون الكلام مركبا. إذن عند النحاة الذي ليس بلفظ لا يسمى إيش؟ كلاما. لو كان عند النحاة مثلا شخص يؤشر هكذا، هل يعدونه كلاما؟ لا يعد كلاما في اصطلاح النحويين ولا عند أهل اللغة عموما، ولا عند أهل اللغة عموما. لماذا؟ لأنه يشترط في الكلام أن يكون لفظا. طيب الشرط الثاني أن يكون مركبا، والمركب له تعريفان لغوي واصطلاحي. فهو لغة مأخوذ من التركيب، مأخوذ من التركيب. والتركيب في اللغة وضع شيء على شيء على جهة يراد بها الثبوت وغيره، يراد بها الثبوت وغيره. وضعت شيء على شيء، وضعت لبنة على لبنة، هذا تركيب. وضعت كتاب على كتاب، تركيب. سواء كان ثابتا أو ليس بثابت، لكن البناء ما كان ثابتا. فهنا يقال كل بناء تركيب ولا عكس، كل بناء تركيب ولا عكس، هذا معنى التركيب في اللغة. في الاصطلاح وهو الذي يهمنا هنا في اصطلاح النحويين، ما هو المركب؟ نحن نشترط في الكلام أن يكون مركبا، معناه ما تركب من كلمتين فأكثر تركيبا إسناديا تركيبا إسناديا. ما تركب من كلمتين فأكثر تركيبا إسناديا. طيب، لو قلت قام زيد مركب أم ليس بمركب؟ طيب، لو قلت إن قام زيد مركب أو ليس بمركب؟ مركب، سواء أفاد أو لم يفد، أهم شيء أن يكون إيش؟ مركبا، هذا هو المركب، من كلمتين فأكثر، أفاد أو لم يفد، وسواء أكان ظاهرا أو مقدرا. الظاهر معروف، قام زيد، والمقدر مثل ماذا؟ هل قام زيد؟ قلت أنت نعم، كلمة نعم هي مقدرة، هي مركبة تقديرا، لأن الكلام نعم قام زيد مركبا من كم؟ من كلمتين فأكثر. إلى هنا تمام. أنا قلت لكم يعني سنبسط قليلا هكذا الأجنحة حتى يفهم أكثر ما في النحو، وإن شاء الله هناك محسنات، المحسنات كتابة على السبورة في نهاية كل باب، ليس كل باب ولكن كل ما يمر معنا من فقرات نرسم لكم رسما شجريا، عسى أن يقرب الأمر. طيب، ما تركب من كلمتين فأكثر، سواء كان ظاهرا أو مقدرا، كان ظاهر في الكلام أو مقدر مثل كلمة نعم لا، هذه تحتمل الجملة، يعني تحتمل كلمتين فأكثر إذا سئل الشخص فأجاب بنعم أو لا. طيب، قلنا ما تركب من كلمتين فأكثر، أقل شيء في الكلمات كم؟ كلمتان، أكثر إلى ما شاء الله تركيبا إسناديا. وهنا ينبه على أن التراكيب ثلاثة، التركيب ينقسم إلى ثلاثة أقسام، تركيب إسنادي، تركيب إضافي، تركيب مزجي، هذه ثلاثة، هذه ثلاثة. أنواع التركيب كم؟ ثلاثة. التركيب الإسنادي أن تسند فعلا إلى شخص أو وصفا لشخص، فتقول مثلا قام زيد، محمد قائم، هذا إيش يعني؟ هذا ماذا يعني؟ تركيب إسنادي من كلمتين، ركبت من كلمتين إسنادي، أسندت القيام إلى من؟ إلى زيد، قام زيد أو زيد قائم، أو وصفته بالقيام. أما التركيب الإضافي مثل عبد الله، عبد مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، هذا مركب، مركب من كلمتين لكن تركيبا إيش؟ مزجيا، لماذا قلنا تركيبا إسناديا؟ من أجل يخرج من؟ يخرج من؟ تركيب الإضافي. هذا تركيب إضافي، نحن قلنا مسجي، لا، تركيب إضافي عبد الله، تركيب إضافي. أما التركيب المسجي فمثل بعلبك، تمزج كلمتين ويسمى بها بلد أو شخص، حضرموت أو نحو ذلك. طيب، بعلبك أصله بعل وبك، حضر موت، مزجتهما فصار علما على شخص، هذا تركيب إيش؟ مزجي. إذن التركيب ثلاث أنواع، تركيب إيش؟ إسنادي، وتركيب إضافي، وتركيب مزجي. ما هو المراد هنا؟ أن يكون مركبا تركيبا إيش؟ إسناديا. لو جاء تركيب إضافي عبد الله تكون من كلمتين، قل لا، هذا تركيب إضافي، لكن نحن نطلب تركيبا إسناديا يسند إليه فعل شيء أو التصاف بشيء، مفهوم هذا؟ طيب، المركب يعني ما تركب من كلمتين فأكثر تركيبا إسناديا، سواء أفاد أو لم إيش؟ أو لم يفد. طيب، الشرط الثالث المفيد، أن يكون مفيدا، أن يكون مفيدا. والمفيد لغة مأخوذ أو ما ترتب على فائدة من علم أو مال أو غير ذلك. واصطلاحا معناه ما يحسن سكوت المتكلم عليه، ما يحسن سكوت المتكلم عليه بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر، يحسن سكوت المتكلم. لو قال شخص الحمد لله حسن السكوت أم لا؟ حسن السكوت. لا إله إلا الله حسن السكوت أم لا؟ هذا هو المفيد. لكن لو قال إذا جاء زيد وسكت، السامع ينتظر ماذا؟ كلاما آخر، ينتظر كلاما آخر، يريد إذا جاء زيد ماذا يحصل؟ أنصت التلاميذ مثلا. فهنا بهذا القيد أخرج الكلام الذي ليس بمفيد، ولو تركب من كلمتين فأكثر، ما دام أنه غير مفيد فليس بكلام، غير مفيد ليس بكلام. وهذه الفائدة هل يشترط تجددها أن تكون جديدة أو لا يشترط؟ لا يشترط ذلك، حتى ولو كانت معروفا لديه. النار حارة، الشمس طالعة، وهي معلومة عنده موجودة، فائدة معروفة. لكن هي كلام؟ الجواب نعم، كلام مفيد، كلام مفيد. طيب، ثم قال بالوضع، بالوضع، وهذا هو الشرط الرابع للكلام النحوي. الكلام ايش يسمى؟ الكلام النحوي. ايش معنى الكلام النحوي؟ الكلام في اصطلاح النحاة لا بد من وجود شروط أربعة، من وجود شروط أربعة، الأخير منها أن يكون موضوعا بالوضع العربي. ما معنى الوضع؟ الوضع لغة بمعنى الطرح، والإلقاء، واصطلاحا أن يكون من كلام العرب، أن يكون من كلام العرب. ويقال أيضا أن يكون اللفظ دالا على معنى، أن يكون اللفظ دالا على معنى. فمثلا العرب إذا قالت زيد هذه الكلمة موضوعة بالوضع العربي أو الأعجمي، بالوضع العربي لأنها تلفظت بهذا اللفظ وبهذه الكلمة، أتت بهذه الكلمة لتدل على معنى وهو ذات الشخص المسمى بهذا الاسم، أن يكون موضوعا بالوضع العربي. فلو كان موضوعا بالوضع الإنجليزي هل يسمى كلاما؟ لا يسمى كلاما، لا يسمى كلاما. إذن الكلام عند النحويين ما جمع شروطا أربعة، من يعيد؟ أن يكون لفظا، أن يكون مركبا تركيبا إسناديا ليخرج من الإضافي ومن والمزجي. بكي هنا تنبيه، التركيب الإسنادي قد يكون مسمى به وقد يكون غير مسمى به، لكن لا بأس أن تضيفوا هذه الفائدة، تقولوا مركب تركيبا إسناديا غير مسمى به. إيش معنى غير مسمى به؟ يعني وجد عند العرب من أخذ جملة وتسمى بها، تسمى بجملة كاملة، فعل وفاعل ومفعول، فعل وفاعل ومفعول، سمى نفسه بالفعل والفاعل والمفعول، مثل تأبط شرا، شخص هكذا لقبه تأبط شرا، قيل سبب لقبه بذلك أنه أدخل حية أو ثعبانا في إبطه، فأتي إلى بيته فسئلت أمه أين فلان، قالت تأبط شرا وخرج، يعني حمل شرا في إبطه وخرج، فلحقه اللقب تأبط شرا، تأبط شرا، اسمه تأبط شرا، مع أنها فعل وفاعل وإيش ومفعول به، لكن هذا تركيب إسنادي، نعم تركيب إسنادي مسمى به. ما هو الذي نريد ها هنا؟ غير المسمى به. إذن أضيفوا هذه، يعني ما تركب من كلمتين فأكثر تركيبا إسناديا غير مسمى به، غير مسمى به. لو قال شخص عن تأبط شرا مثلا، تأبط شرا ليس إلا لذلك الرجل الذي لقب به وسكت، هل هو مفيد؟ غير مفيد. ماذا صنع، ماذا صنع تأبط شرا؟ لابد إذن من إتمام الفائدة. طيب يا إخوان، وهكذا الشرط الثالث أن يكون مفيدا. ما نوع الفائدة هذه؟ أن يحسن السكوت على ذلك الكلام بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر. طيب، بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر. الشرط الرابع يا أبا سامة، أن يكون موضوعا بالوضع العربي، أن يكون الألفاظ التي استعملتها العرب. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.